الحمد لله صادق. رأيت وجها أيضا آخر يمكن أن يعتبر المؤلف به ويقال لعله كان في زمن توافر الأشاعرة وظهور مذهبهم أراد أن يتألفهم بمثل هذه الأبيات حتى بعد ذلك إذا برأوا من الرسالة لعلهم أن يثبتوا ما أثبته الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. لكن هذا التوجيه بعيد لأن الرجل قد وجدت له أقوال أيضا يوافق فيها مذهب الأشاعرة في غير ما بعد من هذا المبحث. قال رحمه الله: فصل في مبحث القرآن، وأن ما جاء مع جبريل المحكم القرآن والتنزيل كلامه سبحانه قديم، أي ذرى بالنص يا عليم. وليس في طوف ولا من أصله أن يستطيع صورة من مثله. القرآن الكريم هو كتاب الله المنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجاء به جبريل عليه السلام إذ هو الواسط بين محمد وبين الله سبحانه وتعالى، وجبريل سمع من الله ثم بلغ محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قرأناه فاستمع قرآنه ثم إن علينا بيانه. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه جبريل بالوحي يشق عليه ذلك مما يحرك به لسانه، فأنزل الله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فاستمع قرآنه، يعني استمع قراءته وأنصت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا ذهب جبريل قرأه كما وعده الله سبحانه وتعالى. والقرآن كله محكم من حيث أنه متقن ومبين وموضح. قال الله عز وجل: ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. منزل من الله تنزيل من حكيم حميد، تنزيل الكتاب من الله الرحمن الرحيم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، إلى غير ذلك. وجبريل عليه السلام هو الروح الأمين الذي نزل بالقرآن، وهو عدو اليهود. فاليهود يسألون النبي صلى الله عليه وسلم: من يأتيك بالقرآن؟ قال جبريل. قالوا: هذا عدونا. فأنزل الله عز وجل: من كان عدوا لجبريل لم يكن فإن الله عدو للكافرين. كلامه سبحانه قديم. لفظة القديم هذه ينتقدها بعض أهل العلم، وإن كانت قد جاءت مثلا في لعنية شيخ الإسلام، لكن قد وجد في بعض النسخ أنه وصفه بالكريم: يا سائلي عن مذهبي وعبيدتي، رزق الهدى من الهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله: لا ينثني عنه ولا يتبدل حب الصحابة كلهم لمذهب ومودة القربى، لا يتوسل ولكلهم قدر على وفضائل الأسنة والصديق منهم أكبر، وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل. ففي بعضها القديم، والصواب أن يقال هو الكريم. ومن أسماء القرآن أيضا العظيم، وقد أوصلها بعضهم إلى 50 اسما مستخرجة من القرآن ذكرها السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه الأذكار. والقرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، والله عز وجل يتكلم متى شاء كيف شاء لما شاء، يتكلم بحرف وصوت. والسلف رضي الله عليهم يتحرجون من كلمة قديم لأن بعض أهل البدع يصف الله عز وجل بأنه معنى واحد في الأزل، معنى واحد في الأزل. قال: إن تكلم بالعبرانية كان توراة، وإن تكلم بالسريانية كان إنجيلا، وإن تكلم بالعربية كان قرآنا. وهذا القول باطل جدا، فإنه على هذا القول يكون التوراة والإنجيل والقرآن كلها معنى واحد، وآية أقيم الصلاة مثل آية لا تقربوا الزنا لأن المعنى واحد، هذا القول باطل. أعني المرء بالنص يا عليم، تحدى الله عز وجل الأمة، تحدى الله ضد المشركين أن يأتوا بمثله، وتحداهم أن يأتوا بصورة من مثله، تحداهم أن يأتوا بآية. قلنا إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتوا إلا بمثله عليه السلام، فلو كان بعضهم لبعض ظهيرا لا يستطيعون أن يأتوا بمثله ولا بصورة من مثله. ولهذا لما ذهب عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى مسيلمة، وهذا قبل أن يسلم، قال له ما آخر ما أنزل عليك يا مسيلمة؟ قال يا بر يا بر، ما أنت إلا عظم، ما أنت إلا بطن وصدر، وكلك حفر ونبار أو كذا، والله إنك لكاذب أن هذا ليس بقرآن. والعاجنات عاجنة لما قيل لهم ماذا أنزل على محمد؟ قالوا العاديات وضحى، فجاء وقرأ عليهم العاجنات عجنة واللاجمات نجمة والخافضات خفزة، فالشاهد أنهم لا يستطيعون أن يأتوا مثل، فألفاظه ركيكة، ألفاظهم ركيكة وغير معجزة. بينما لما نظرت في القرآن تجد العجب العجاب، مثلا سورة الإخلاص مع أنها من أصغر صور آيات ومن أقلها كلمات، لكن حوت أبواب عظيمة من أبواب العديدة، حوت الإثبات، حوت النفي، حوت التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي، حوت الإجمال في الإثبات والإجمال في النفي، إلى غير ذلك من القواعد التي يذكرها السلف في هذا الباب تعود إلى هذه السورة العظيمة. وأيضا سورة الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وارحم إن شانئك هو الأبتر، سورة صغيرة فيها إخبار بفضل الله عز وجل، ثم أمر بالعبادة والصلاة والطاعة، ثم إخبار بحال من يعاند هذا الخير العظيم. وأيضا تلك الآية التي في سورة، هذه أمثلة، وإن القرآن كله على هذا السياق. قال الله عز وجل طافين من تلك آيات الكتاب المبين عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهم ومنهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه، فإذا خفتي عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إن رادوه إليك لجاعلوه من المرسلين. انظر إلى هذه الآية العظيمة، فأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه، حوت أمر وحوت نهي وحوت خبر في آية عظيمة، ولا تناقض ولا شيء من ذلك ولا ركاسة، القرآن كلام الله. ولهذا كان العرب إذا جاءوا وسمعوا هذا الكلام أسلموا، إذا جاءوا يتأثرون. إذا كان جبير بن مطعم، ما سبب إسلام جبير بن مطعم؟ سبب إسلام جبير بن مطعم أنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في فداء الأسارى قريش، فلما دخل المسجد فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب وهو يقول أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، فأثرت في هذه الكلمة جدا، قال كاد قلبي أن يطير، كاد قلبي أن يطير، دخل في الإسلام. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما علم أن أخته فاطمة أسلمت ذهب إليها مغضبا، ذهب إلى زوجها سعيد بن زيد مغضبا وضرب أخته، فلما سمع صدر من سورة طه إذا به يدخل في الإسلام، تأثر بالقرآن. وأيضا ومات، كان يقال لها أن النبي صلى الله عليه وسلم مسحور، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه شيء من الحمد والثناء، إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. قال أعد علي ما قلت، فأعادها عليه، قال والله لقد بلغت نعوس البحر. فكان يتأثرون لعلمهم بما في القرآن من الخير العظيم، ولأنه ليس ككلام البشر ومن زعم أنه كلام البشر فقد كفر. والنجاشي رضي الله عنه لما سمع القرآن بكى بكى وبكت مطارقته. إيش السبب أنهم بكوا؟ بكوا لما فيه من العبر والعظات ولما فيه من الكلام الجميل النفيس الذي لو اجتمع الناس على أن يتب مثله لا يستطيعون ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قال رحمه الله: فصل في ذكر الصفات. وليس ربنا بجوهر ولا عظم ولا جسم تعالى ذو العلا سبحانه قد استوى كما ورد من غير تكييف قد تعالى أن يحد فلا يحيط علمنا بذاته كذاك لا ينفك عن صفاته. فكل ما قد جاء في الدليل فاثبت من غير ما تمثيلي فثابت من غير ما تمثيلي فكل ما قد جاء بالدليل فثابت من غير ما تمثيلي من رحمة ونحوها كوجهه ويده وكل ما من نهجه وعينه وصفة النزول وخلقه محذر من النزول. فسائر الصفات والأفعال قديمة لله ذي الجلال لكن بلا كيف ولا تمثيل ثم لأهل الزيغ والتعطيل. فمرها كما أتت في الذكر من غير تأويل وغير فكر ويستحيل الجهل والعجز كما بل استحال الموت حقا والعمى. فكل نفس قد تعالى الله عنه فيا بشرى لمن والاه. هذا فصل عظيم ضمنه كثير من الصفات سواء الذاتية المعنوية أو الذاتية الخبرية أو كذلك الصفات الفعلية. لكنه رحمه الله تكلم بمصطلحات وألفاظ أهل السنة يبتعدون عنها. فالله عز وجل الأصل أنه يوصف بالإثبات ولا يؤتى بالنفي إلا في ثلاث حالات: الأول لبيان عموم الكمال كما في قوله ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد هل تعلم له سميا. الثاني لدفع توهم نفس كما قال النصارى له ولد قال لم يلد ولم يولد رد ما ادعاه في حقه المبطلون. الثالث دفع توهم نفس كما قال الله ومسنا من لغوب. فالتوهم هنا قد يطرأ لبعض من لم يقدر الله عز وجل حق قدره إذ أنه إنما خلق السماوات والأرض في 6 أيام إلا لما لحقه من التعب والإعياء فقال اللهم مسنا من لغوب. هذا الأصل أنه لا يؤتى بالنفي إلا لهذه الأمور مع أن النفي لابد أن يتضمن كمال الظلم. إذن هذه الطريقة التي جاء بها هذا الإمام: وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى ذو العلا. الجوهر والعرض والجسم لم يرد في كلام ربنا ولا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ما يتعرض لهذه الألفاظ نبيا ولا إثباتا، وإنما جاءت هذه الألفاظ من عند المبتدعة. ثم الجوهر عندهم ينقسم إلى قسمين: جوهر فرد وجوهر مركب. فالجوهر المركب هو الذي ينقسم ويقبل التجزؤ، والجوهر الفرد هو الذي لا يتجزأ ولا يقبل التقسيم. والجسم أيضا لم يرد في الكتاب ولا في السنة لا إثباتا ولا نفيا، ولا بد في هذه الألفاظ المجملة أن يستفصل القائل فيقال: ماذا تريد بالجوهر؟ ماذا تريد بالعرض؟ ماذا تريد بالجسم؟ فإن قال: أريد أن الله عز وجل له ذات ليست كالذوات، نقول هذا المعنى حق، لكن نترك هذه الألفاظ المبتدعة التي لم يتكلم بها السلف، واستخدم الألفاظ الشرعية التي جاءت في الكتاب والسنة. وإن قال: أريد أن الله لا ذات له ولا صفات له، يقال هذا المعنى باطل، وأيضا هذه الألفاظ المجملة لم ترد في الكتاب ولا السنة. ومعلوم أن أصل ضلال الأمم جاء من الألفاظ المجملة، أصل ضلال الأمم جاء من الألفاظ المجملة. فعند أن تقول الله عز وجل ليس بجسم أو الله عز وجل جسم، يتوهم السامع أنك تريد بالجسم كالأجسام، أو يتوهم السامع أنك تريد ليس له صفات. فإذا لفظ الجسم لم يرد في الكتاب والسنة، فنحن نتوقف في الجسم. هذه الطريقة السلفية الصحيحة، التوقف في الألفاظ التي لم ترد في الكتاب والسنة، ثم الاستفصال بالمعنى، ثم الاستفصال بالمعنى. والأعراض هي التي يعني يمكن زوالها، الأعراض هي التي يمكن زوالها كالمرض وكغير ذلك. فهم يقول ينفون عن الله عز وجل الصفات مثل هذه الدعاوى الباطلة. ثم بين رحمه الله أن الله قد استوى على العرش من غير كيف تعالى أن يحد. أيضا الحد من الألفاظ المجملة، فالحد يا أخو يطلق ويراد به أن الله عز وجل منفصل عن عباده بائن منهم، فهذا المعنى صحيح. إذا أراد بالحد أن الله بائن من خلقه منفصل عنهم مستوى على عرشه، فالمعنى صحيح واللفظ باطل. وإن كنا قد رأينا بعضهم ألف كتاب في إثبات الحد والجلوس والقعود والحركة والانتقال إلى غير ذلك، وهو ينسب إلى المذهب الحنبلي لا أذكر اسمه الآن، لكن الصحيح أن هذه الألفاظ إن جاءت في بعض الأحاديث وبعض الآثار، إلا أنها الأحاديث لا تقوم بها حجة، وكما يقال صحيحها غير صريح وصريحها غير صحيح، فينبغي الابتعاد عن مثل هذا اللفظ الحد. ولهذا لما قال الطحاوي تعالى عن الحدود والغايات والأعضاء والأدوات أنكر عليه العلماء استخدام هذا اللفظ، استخدام هذا اللفظ. فالآن الحد قد يطلق ويراد به ماذا؟ معنى الحد. يقول الله عز وجل مستوى على عرشه بغير من غير حد، أي أن الله عز وجل بائن من خلقه منفصل عن خلقه، وأن العرش لا يحويه ولا يقله، وأن العرش محتاج إلى الله عز وجل وحملة العرش كذلك. وقد يطلق الحد ويراد به أن الله محدود ومحاط بالعرش، وهذا باطل، هذا باطل. إذا اللفظ الحد نحن ماذا نعمل به يا أخوة؟ نتوقف في اللفظ ونستفصل بالمعنى ونترك هذا التعبير، تعبير بالحد، ونستخدم الألفاظ الشرعية. ثم الاستواء من الصفات الفعلية أم من الصفات الذاتية؟ الاستواء من الصفات الفعلية، لأنها تتعلق بمشيئة الله. قال الله: الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. فكان استواء الله عز وجل على العرش متى؟ بعد أن خلق السماوات والأرض، مع أن العرش أول المخلوقات، العرش أول المخلوقات، ومع ذلك استوى الله عز وجل على العرش بعد أن خلق السماوات والأرض، كما قال شيخ الإسلام وابن عثيمين وغيرهم من أهل العلم. والاستواء صفة فعلية لأنها تتعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى. ثم الاستواء في لغة العرب على ماذا يطلق؟ يطلق جاء في القرآن على عدة معاني، جاء مطلقا، وجاء مقيدا بعلى، وجاء مقيدا بإلى. لابد للطالب أن يفهم هذه الإطلاقات وهذه التقييدات. قال الله عز وجل: ولما بلغ أشده واستوى. هنا الاستواء مطلق أم مقيد؟ مطلق، مطلق. فالمراد به الكمال. إذا جاء الاستواء مطلقا فالمراد به كمال. ما شاء الله استوى الزرع. إذا قال لك رجل ما شاء الله استوى الزرع، المراد به ماذا؟ كمل وصار قريب قريب الحصان. ما شاء الله استوى الثمر، أي صلح، استوى الخبز إلى غير ذلك. فهذا يراد به الكمال. لأن يا أخوة عند أن تفرق بين هذه الاصطلاحات او هذه العبارات تستطيع ان تخرج من مذهب اهل البدعه، لان المبتدعه سيقول لك الاستواء بمعنى الكمال، او الاستواء بمعنى القصد، او الاستواء بمعنى المساواه. تقول لهم اذا عدي الاستواء بنفسه فالمراد به الكمال كما في الايه، واذا عدي الاستواء بالواو فالمراد به المساواه. قال كما يقولون استوى الماء والخشبة، أهل البحر يعملون خشبة على الساحل. لماذا هذه الخشبة على الساحل؟ حتى يعرفون مستوى المد ومستوى الجزر، حتى الصباح يذهبون إلى البحر يصطادون فيعملون خشبة. فإذا استوى الماء والخشبة يعني يعتبرون المد والجزر منضبط، ويقولون استوى الماء والخشبة أي مع الخشبة. فهنا الاستواء يأتي بمعنى مع،
يأتي ماذا معه. وأيضا إذا عدي بعلى، إذا نظرنا إلى لغة العرب، إذا قال استوى فلان على البيت، استوى فلان على الكرسي، استوى فلان على السفينة، استوى فلان على الدابة، فالمراد بعلى هنا ماذا؟ العلو والظهور، العلو والظهور. إذا قال الله عز وجل ثم استوى على العرش، من أي أنواع الاستواء؟ من أنواع الكمال أو المساواة أو العلو والارتفاع والظهور؟ العلو والارتفاع والظهور. كيف عرفنا ذلك؟ لأنه عدي بعلى. لقي قول الله عز وجل ثم استوى إلى السماء وهي دخان. ما معنى استوى هنا؟ قالوا المراد بالاستوى قصد. مع أن شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله ينقل إجماع أهل اللغة على أن المراد بالاستوى هنا على وارتفع، ومع ذلك لا خلاف بين قول ابن كثير رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم وبين قول ابن القيم. فالله عز وجل قصد إلى خلق السماوات والأرض من العلو ثم استوى إلى السماء، قصد إلى خلق السماوات والأرض من العلو وهو على عرشه، يعني وهو في العلو سبحانه وتعالى. ثم هل الاستواء له كيفية أو ليس له كيفية؟ له كيفية، ما من صفة من صفات الله عز وجل إلا ولها كيفية. لكن هذه الكيفية هل هي معلومة لنا أم غير معلومة لنا؟ غير معلومة لنا. فيقال كما قال الإمام مالك لما سئل عن الاستواء، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، أي الإيمان بالاستواء والإيمان بالكيف، والسؤال عنه بدعة، السؤال عن الكيفية بدعة، لأنه لا يعرف كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى. قال رحمه الله فلا يحيط علمنا بذاته، كذاك لا ينفك عن صفاته، يعني علمنا باصرا عن معرفة ما يجب لله عز وجل وما يجوز وما يمتنع. والله عز وجل يقول ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ويقول الله عز وجل ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما. وأيضا الصفات لا يمكن أن تنفك عن الذات، لا يمكن أن تنفك عن الذات، فإن الذات التي لا صفات لها هي العدم. إذا قيل رأيت أو هناك شيء لا صفات له، قلناه هذا العدم. أما الذات الوجودية لابد أن يكون لها صفات. الله عز وجل موجود، الله له ذات، وكل ذات لها صفات، لو لم يكن إلا صفة الوجود وصفة القيام بنفسه يعني أو القيام بغيره، صفة واجب الوجود أو ممكن الوجود إلى غير ذلك مما هو معلوم. فالله عز وجل متصف بالصفات، والصفات لا تنفك عن الذات أزلا وأبدا. بقي معنا إشكال في الصفات الفعلية التي نقول بأن الله عز وجل يفعل متى شاء، متى شاء. هل معنى هذا أن لم يكن عز وجل متصف بها؟ ليس هذا هو المعنى، وإنما معنى ذلك سميت بالصفات الفعلية لأنها تتعلق بالمشيئة، وإلا ما من صفة إلا الله عز وجل متصف بها أزلا وأبدا. يعني ما جاء به النص من إثباته من صفات الجلال والجمال والعظم والكبرياء ومن صفات الأفعال وغير ذلك من الصفات يجب إثباته، كصفة الوجه وصفة اليدين وصفة القدمين وصفة الساعد وصفة الغضب وصفة الرضا وغير ذلك، مع الحذر من التمثيل. فإن الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فجمع الله عز وجل بين الإثبات وبين النفي ليبين أن الإثبات لابد أن يكون خاليا من التمثيل. كما أن التنزيه لابد أن يكون خال من التعطيل. من رحمة ونحوها كوجهه ويده وكل ما من نهجه، نسبة رحمة الله عز وجل، ونسبة كذلك الوجه لله عز وجل، ونسبة اليدين لله عز وجل، وما كان من هذا الباب. والمراد أن هذه أمثلة تدل على غيرها، فكما أن نسبة الرحمة لأن دلالة القرآن والسنة تدل عليها، فكذلك نسبة صفة الغضب لأن الكتاب والسنة يدل على إثباته. ونثبت الرضا لله عز وجل لأن الكتاب والسنة يدل على إثباته، ونثبت النزول لله عز وجل لأن السنة تدل على إثباته. فكل بصفة جاءت في الكتاب والسنة يجب إثباتها على المعنى اللائق بالله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء فتعتبها للذين يتقون. قال الله عز وجل: الرحمن الرحيم. فاسم الرحمن يتضمن صفة الرحمة، واسم الرحيم كذلك يتضمن صفة الرحمة، إلا أنها في صفة الرحمن أبلغ لأنها متعلقة بفعل الله عز وجل، وتلك متعلقة برحمة الله عز وجل للمخلوقين. وقد قال شيخ الإسلام أيضا أن صفة الرحمة يمكن أن تثبت في الدلالة العقلية، بل الدلالة العقلية على إثبات صفة الرحمة أكثر من الدلالة العقلية على إثبات صفة الإرادة. وفي هذا رد على الأشاعرة الذين يزعمون أنها لا تثبت بماذا في العقل إلا صفة الإرادة. قالوا: لماذا؟ لأن التخصيص يدل على الإرادة، قال شيخ الإسلام، بل إثبات صفة الرحمة بالعقل، يعني الأدلة العقلية أبلغ من إثبات صفة الإرادة بمعنى كلامه. والمتأمل القرآن كم يجد من الآيات التي فيها إثبات صفة الرحمة، وهو الغفور الرحيم وقال الله عز وجل: ذو الرحمة. وذو الرحمة أي صاحب الرحمة المتصف بها. قال: ونحوها، أي ونحوها من الصفات الفعلية. الآن قوله من رحمة ونحوها، أي ونحوها من الصفات الفعلية كالغضب والرضا وكذلك الكراهة والصخب، فكل هذه ثابتة لأن الدليل يدل عليها. كوجهه أيضا، الوجه أيضا من الصفات الخبرية، من الصفات الذاتية الخبرية. لماذا قيل خبرية؟ لأنها تثبت بالخبر. وقيل أيضا هي ما كان مسمى أبعاد وأجزاء لنا. وصفة الوجه ثابتة، جاء في القرآن في 11 موضعا: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه، إلا تبقى وجه ربه الأعلى. ولما أنزل الله عز وجل قوله القادر على أن يبعث عليك عذابا من فوقكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أعوذ بالله العظيم والوجه الكريم والسلطان الكريم من الشيطان الرجيم. وكان يقول: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك. وقال صلى الله عليه وسلم: حجابه النور وكشف ولا حرب السبحات وجهه من تهي إليه بصر من خلقه. وفسرها التعطيل بالإحسان أو بالثواب، فعطل الله عز وجل من صفة الوجه. وأقرب الردود في الرد عليهم أن الوجه معنى قائم بنفسه أو قائم بغيره، معنى قائم بغيره، فإضافته إلى الله إضافة صفة إلى منصوب. ثم أيضا الوجه، بل استعاذ به النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم. لو كان الوجه هو الثواب أو كان الوجه هو الإحسان، هل يجوز الاستعاذة بالمخلوق؟ لا يجوز الاستعاذة بالمخلوق. فإذا كنا ننزه غير النبي صلى الله عليه وسلم من الصالحين عن الشرك، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو إمام المتقين وإمام الموحدين يقع منه الاستعاذة بالمخلوق؟ فهذا ما يدل على أن صفة الوجه من الصفات الذاتية الخبرية. ويده أيضا صفة اليدين، بل يداه مبسوطتان: ما منعك أن تسجد لمن خلقت بيدي؟ ما تصدق أحدا بصدقه من كسب طيب إلا أخذها الله بكفه أو بيمينه فتنمو في كف الرحمن، وكلتا يدي لا يمين. ففي حديث عبد الله بن عمر: إن الله يأخذ الأرض ويأخذ السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك، أنا الملك، يهزهن. إلى غير ذلك، صفة اليدين ثابتة لله عز وجل. وقد فسرها أهل البدع بأنها القدرة أو النعمة أو القوة، وكلا التفاسير باطلة. قال: وعينه وصفة النزول وخلقه محروم من النزول. وأيضا نسبة الله عز وجل صفة العينين على ما يليق بالله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم ليس بأعور، ووضع سببته على عينه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حين درى: إن الله كان سميعا بصيرا، ووضع الإبهام والسباب على سمعه وبصره لإثبات حقيقة الصفة. لا من باب التمثيل. وقال الله عز وجل تجري بأعيننا بمرأة منا تثبت صفتنا على إثبات لازمها. وأيضا تثبت لله عز وجل صفة النزول، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة في الثلث الأخير من الليل، يقول من يدعوني فأستجيب له، يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وذهب أهل التعطيل إلى أن المراد بالنزول نزول الملك، نزول ملك من ملائكة الله، هذا باطل. فإن الملك لا ينفع أن يقول من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له، فإن الذي يغفر الذنوب هو الله ومن يغفر الذنوب إلا الله. وأيضا قالوا النازلة هي الرحمة، يقال لهم ما هي الرحمة النازلة؟ هل هي صفة الله؟ إن قال صفة الله قلنا الحمد لله، الصفة لا تنفك عن الموصوف، فنزول الصفة يلزم منه نزول الموصوف بها. وإن قال الرحمة المخلوقة قيل لهم ما في نبي الملك، الرحمة المخلوقة لا يجوز أن تقول من يدعوني من يستغفرني من يسألني. وأيضا نسبة لله عز وجل صفة الخلق، وأنه الخالق وأنه الخلاق العليم سبحانه وتعالى، فاحذر من النزول أي احذر من السير على سير النازلين من أهل البدع الضالين والعياذ بالله. قال فسائر الصفات والأفعال قديمة لله للجلال. أراد رحمه الله بعد أن بيّن بعض الصفات الخبرية والفعلية والذاتية، فمن الصفات الذاتية المعنوية صفة العلم، ومن الصفات الفعلية صفة الاستواء والرحمة، ومن الصفات الخبرية الذاتية الوجه واليدين والعينين، ومن الصفات الفعلية أيضا صفة النزول، وكذلك صفة الخلق صفة ذاتية فعلية، ذاتية من حيث أن الله عز وجل متصف بالخلق أزلا وأبدا، وفعلية من حيث أحادها، من حيث أحالها خلق الله عز وجل لزيد من الناس، هذا فعل أم ذاتي؟ فعل، لأنه خلق ما تشاء، لكن من حيث أزليتها وبديتها هي صفة ذات، وهكذا قال في صفة الكلام. فسائر الصفات والأفعال قديمة لله ذي الجلال، أي أنها لم تحدث بعد أن لم تكن، وليست بحادثة بمعنى مخلوقة كما يذهب الجهمية إلى أن أسماء الله عز وجل وصفات الله عز وجل مخلوقة. ومن زعم أن الصفات مخلوقة وأن الأسماء مخلوقة فقد ضل ضلالا مبينا، بل هذا القول هو الكفر بعينه. لكن بلا كيف ولا تمثيل، رغما لأهل الزيغ والتعطيل، يعني عند إثباتك أيها المثبت للصفات ينبغي أن تتخلى من محظور التكييف والتمثيل. والفرق بين التكييف والتمثيل أن التكييف قد يكون على غير صورة معهودة ومعلومة، كما قال ذلك المكيف الله عز وجل سبع أشبار بشبر الرحمن. هل هذه الكيفية لها مثيل في الوجود؟ ليس لها مثيل، هي تكييف تكييف. إذن فكل ممثل مكيف، لأنه حين يقول يد الله كيدي وجه الله كوجهي، هذا مكيف وممثل، لأنه جعل للصفة كيفية ثم مثل الصفة بالمخلوق. لكن الذي وليس كل تكييف تمثيل، لأنه قد يتخيل لله عز وجل صورة في ذهنه غير معهودة، ومع ذلك ينبغي للمرء أن يتخلى من محظور التكييف ومن محظور التمثيل، فكلاهما محظورين كفريين. من غير نعم، رغما لأهل الزر والتعطيل، يعني طريقة أهل السنة إثبات الصفات من غير تكييف ولا تمثيل، وإن رغمت أنوف أهل الزيغ والتعطيل، أهل التحريف والتعطيل، فمرها كما أتت في الذكر من غير تأويل وغير ذكري، هذا منهج السلف، أمروها كما جاءت بلا كيف. وهذه اللفظة يا أخوة قد أخذها المفوضة، المفوضة أخذوا هذه اللفظة وأصبحوا يتبجحون بها على أن أهل السنة والجماعة يقولون بمذهب التفويض، وليس كذلك. مذهب أهل السنة والجماعة لا يقولون بالتفويض، وإنما يفوضون الكيفية للمعنى. لكن إيش معنى أمروها كما جاءت بلا كيف؟ نقول المراد أثبت المعنى الحق الذي تدل عليها الصفة، ولا تتعرضونها بالتكييف. ما الدليل على أن أهل السنة والجماعة على أن السلف الصالح لا يقول ماذا لا يقول بالتفويض؟ الدليل أنهم لو أرادوا التفويض لقالوا أمروها كما جاءت وسكتوا، لكن لما قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف دل على أنهم يثبتون المعنى، لأنه لو لم يكن لها معنى محتاج إلى نفي الكيفية. فهمتم هذه العبارة؟ الآن يقولون أمروها كما جاءت بلا كيف. لو كان السلف لا يثبتون المعنى، معنى اليد، معنى الوجه، معنى السمع، معنى البصر، نحتاج إلى أن يقولوا بلا كيف، لأن الكيف يكون للمعاني، الكيف يكون للمعاني. فلما أثبتوا المعاني حذروا من الوقيعة في خطر التكييف، فقالوا بلا كيف. ومنه القول المنسوب إلى الإمام أحمد، لا كيف لا معنى. قال لما جمع لا كيف لا معنى، مع أن هذه اللفظة منتقدة لأنها من رواية حنبل بن إسحاق، قيل لا كيف كما يقول الممثلة ولا معنى كما يقول المعطلة. قال ويستحيل، فمن رأى كما أتت في الذكر من غير تأويل وغير ذكري، أي من غير تحريف. المراد بالتأويل هنا التحريف، لأننا عرفنا أن التأويل يطلق ويراد به عدة معان، فالمراد به هنا التحريف. وغير ذكري أي غير تفكر. في بعض النسخ ذكري، وكلاهما معنيان حقان. من غير تأويل وغير ذكري أي إثبت الصفات من غير تفكر، وقد جاء في الحديث تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في ذات الله، لأن التفكر في ذات الله يؤدي إلى الحيرة والشك، ومهما بلغ عقل الإنسان فإنه عاجز عن أن يدرك كل صفات الله عز وجل وحقيقة ما عليه صفات الله عز وجل، فلا ينبغي الإنسان أن يتفكر في الذات العلية. وأيضا من غير تأويل وغير نكري سيكون من غير تحريف لهذه الآيات وهذه الصفات، ومن غير إنكار لمعانيها الحقة التي تضمنها هذه الأدلة. ثم قال ويستحيل الجهل والعجز كما قد استحال الموت حقا والعمى، فكل نفس قد تعالى الله عنه فيا بشرى لمن والاه. ختم رحمه الله تعالى أن الله ينزه عن صفات النقص المطلق، الله عز وجل ينزه عن صفات النقص المطلق. وعندنا الصفات ثلاثة أنواع: صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وهذه تثبت لله عز وجل، وصفات نقص لا كمال فيها بوجه من الوجوه، وهذه ينزه الله عز وجل عنها، وصفات كمال من وجه ولا نقص من وجه، هذه تثبت لله عز وجل في حال كمالها، وتنفع لله عز وجل في حال نقصها. لكن هنا فائدة أن الصفات المنفية مثل الجهل والعجز والموت والعمى لابد أن تتضمن كمال الضد، لأن النفي المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء هو كما قيل ليس بشيء. فالآن حين قال الله عز وجل وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، لأنه كان عليما قديرا، لكمال علمه وقدرته ما كان الله ليعجزه من شيء. فنفي العجز يتضمن كمال القدرة والعلم، ونفي السنة والموت والنوم يتضمن كمال الحياة والقيومية، ونفي العمى يتضمن كمال البصر، وكذلك نفي الجهل يتضمن كمال العلم. فكل صفة منفية تتضمن كمال الضد. ثم يقول يا بشرى لمن والاه، أي البشارة في هذه الدنيا لمن صار على سير النبي صلى الله عليه وسلم وعلى نهج الكتاب والسنة، فيثبت الله ما أثبته لنفسه وإلا ما نفعه عن نفسه، وما أثبته له رسوله وما نفاه عنه رسوله. الحمد لله رب العالمين.